أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا والآخر بلا آخر يكون بعده. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونثني ونتوكل عليه، نحمده كما هو أهله، ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين الهداة المهديين، لا سيما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي باقر علوم النبيين، وجعفر بن محمد الصادق الأمين، وموسى بن جعفر الكاظم الكظيم، وعلي بن موسى الرضا المرتضى، ومحمد بن علي الجواد التقي، وعلي بن محمد الهادي النقي، والحسن بن علي العسكري، والخلف القائم المنتظر المهدي. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصي نفسي الأمارة بالسوء أولا، وأوصيكم أيها العباد ثانيا بتقوى الله العلي العظيم، فإنه خير زاد إلى المعاد، وأفضل وسيلة للقرب من رب العباد. فاعلموا أيها الإخوة والأخوات، إن مسيرنا إلى يوم الحساب، وأن ما بعد الموت أشد من الموت. إن مسيرنا إلى يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: يا عباد الله، استمعوا إلى قول مولاكم مولى الموحدين أمير المؤمنين سيد الوصيين علي بن أبي طالب، يقول: يا عباد الله، إنما بعد البعث ما هو أشد من القبر، إنما بعد البعث ما هو أشد من القبر، يوم يشيب فيها الصغير ويسكر فيه الكبير ويسقط فيه الجنين، وتذهل كل مرضعة عن مرضعت، يوم عبوس قمطرير، يوم كان شره مستطيرا. نسأل الله الأمان والتقوى والإيمان في هذا اليوم العسير بجاه محمد وآله الطاهرين. أيها السادة والسيدات الحضور، سيمر علينا في الأسبوع القادم يوم الأربعاء ذكرى ولادة سيدنا ومولانا الإمام التاسع محمد بن علي الجواد عليه الصلاة والسلام. فبهذه المناسبة المباركة والعيد الأغر نرفع أسمى آيات التهاني وأحر التبريكات إلى مقام الحجة المنتظر والعدل المؤمل سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وأبارك لكم وأهنئكم وأقدم لكم التبريكات بهذه المناسبة المباركة. أقول إن الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام أبوه الإمام علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام، وأمه سبيكة اسمها سبيكة أو خيزران. ولد الإمام عليه الصلاة والسلام بمدينة المنورة في سنة 300 بعد استشهاد الإمام الرضا، ولد الإمام في سنة 590، وقام بالإمامة بعد أبيه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام في سنة 300. وقد حمل الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام لواء الإمامة وأعباء الولاية 17 سنة، وكان أول إمامته في سنين الطفولية والصبابة. إن الله بعثه بالإمامة وهو ابن 8 سنة ليعلم وليعلم أن هذا امتحان من الله تبارك وتعالى امتحن به قلوب المؤمنين ليميز المصدقين والمرتابين. فقد أخبر بهذه المسألة الأئمة المعصومون من قبل، وبينوا أن نسب شخص بالإمامة أو بالنبوة له سابقة في الشريعة. قد أخبر القرآن الكريم عن نبوة نبيين عظيمين عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا، بعثهما الله في سنين الطفولية والصبابة. هذا صريح القرآن في سورة مريم حينما يخبر عن نبي الله عيسى بن مريم وبعثه بالنبوة والكتاب في سنين الصبابة وهو في المهدي طفلا رضيعا. يقول القرآن العظيم: فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله، قال أي قال عيسى بن مريم وهو في المهد، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وكذلك في نفس السورة يخبر القرآن العظيم عن نبوة يحيى بن زكريا في سنين الصفاغة، يقول: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. إن الله تبارك وتعالى يمتحن المؤمنين بامتحانات كثيرة، وهذا من امتحان الله تبارك وتعالى واختباره، ليميز المصدق الموقن المؤمن عن المرتاب، عن الذي في قلبه ريب وتردد وشك. قد استدل الأئمة المعصومون عليهم الصلاة والسلام بهذه الآيات وبغيره لإثبات إمامة إمام أبي جعفر الجواد عليه الصلاة والسلام. روى الخيراني، هو من أصحاب الإمام الرضا، يقول: كنت مع الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام بخراسان، قلت للإمام علي بن موسى الرضا: يا سيدي ومولاي، فإن كان كونا فإلى من؟ هذا تعبير لطيف، يعني إذا أدركك الموت بالشهادة فإلى من الإمامة؟ فإن كان كونا فإلى من؟ فقال الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام: إلى أبي جعفر ابني. فكان في قلب الخيراني أنه صغير، فأجاب الإمام عن سؤال قلبه فقال: إن الله سبحانه بعث بعيسى ابن مريم رسولا نبيا صاحب شريعة مبتدئة في أصغر من السن الذي فيه أبو جعفر الجواد، فإن الله تبارك وتعالى أراد أن يجري على يدي الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام كرامات ومعجزات كثيرة كثيرة مختلفة لإبطال ريب المرتابين ولإزاحة الشك عن قلوب المؤمنين. عندما تقرؤون كتب التاريخ ترون كثيرا من المعجزات والكرامات المنقولة عن الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام، حتى عن لسان أعدائه، وحتى هو في المهد بعض أصحاب الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يقول: كنت مع الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام في مكة قبل خروجه إلى خراسان، اسمه محمد بن ميمون. يقول: أنا كنت مع الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام في مكة، فالإمام يريد أن يذهب إلى خراسان، فقلت للإمام الرضا عليه الصلاة والسلام: هل تبعث برسالة إلى ولدك الجواد عليه السلام؟ فكتب الإمام عليه الصلاة والسلام رسالة وأعطاه محمد بن ميمون، فجاء محمد بن ميمون إلى مدينة فسأل عن الإمام الجواد عليه السلام، فأشاروا إليه إلى المهد، فتعجب من ذلك كيف كتب الإمام كتابا إلى طفل هو في المهد. فلما جاء إلى الإمام عليه الصلاة والسلام وهو صغير في المهد، فتكلم الإمام الجواد عليه السلام بكلام فصيح، وسأل عن حال محمد بن ميمون، وقرأ الكتاب، ثم قال: كيف حال بصرك يا محمد بن ميمون؟ قلت: يا ابن رسول الله، إن عيني هذا قد اعتلت وذهبت. فأشار الإمام الجواد وهو في المهد إلى عينه، يقول محمد بن ميمون: فعوفي من ساعة وبرأ كأنه لم يكن به شيء، وعدت بصيرا ببركة الإمام الجواد. عندما ولد الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام رضت حكيمة بنت موسى بن جعفر حضرت عند مهده فرأيت هذا الطفل الذي في اليوم الثالث من ولادته قال وتكلم بلسان فصيح أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فذهبت إلى مولانا الرضا عليه الصلاة والسلام وقلت رأيت من هذا الصبي عجيبا. فقال الإمام الرضا يا أختي ترون من عجائبه أكثر، إن الله رزقني ولدا شبيه موسى بن عمران فالق البحر. هذه كراماته كثيرة لا أقرأه ولا أقول لكم فإن الوقت لا يسعنا، وأما علمه الغزير والكثير قد تعجب منه الأصدقاء والأعداء واعترف به الموالي والمعادي. لما قالوا العباسيون للمأمون كيف زوجت ابنتك أم الفاضل محمد بن علي وخالفوه في ذلك، جمعهم في مجلس، وكان في هذا المجلس كبراء وكبار بني العباس وكثير من العلماء المخالفين، وفي مقدمتهم يحيى بن أكثم. قد حضر عدة مسائل ليسأل عن الإمام الجواد الصغير بحسب السن حتى يخجله حتى لا يقدر على الجواب. فعندما تكلم يحيى بن أكثم وطرح سؤاله ومسائله أجاب الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام بما تعجب منه جميع الحاضرين ورفع أصواتهم الله أكبر الله أكبر. ثم سأل الإمام الجواد يحيى بن أكثم قال أنا أسألك، قال تفضل يا ابن رسول الله. فسأل الإمام الجواد يحيى بن أكثم فلم يقدر على الجواب، واستدعى من الإمام أن يجيب، أجاب الإمام عليه الصلاة والسلام فقال لهم مأمون ويحكم، هذا كلام المأمون، ويحكم أن أهل هذا البيت خصوا من الخلق بما ترون من الفاضل، وأن صغر السن فيهم لا يمنعهم من الكمال. 80 من علماء البلاد في أيام الحج حضروا المدينة، 80 من علماء البلاد من مختلف البلاد جاءوا للحج فحضروا المدينة وجاءوا إلى بيت الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. قد توفي الإمام الصادق منذ سنوات ولكن البيت عامرة، فجاءوا إلى بيت الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام فسألوا عن مسائل، فأجابهم عبد الله بن موسى بن جعفر بجوابات غير صحيحة وغير كافية، فتحيروا في ذلك. فعندما تحير الحاضرون وهم 80 من علماء مختلف البلاد فتح باب وخرج منها مولانا الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام، فذكر المسائل وأجاب بجوابات شافية كافية، فكلهم اعترفوا بفضل الإمام الجواد وعرفوا حقه ودعوا له. ثم قالوا إن عمك قال كذا وكذا، فأشار الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام إلى عمه فقال يا عم لا إله إلا أنت، يا عم انه عظيم عند الله ان تقف غدا بين يدي فيقول لك لم تفتي عبادي بما لم تعلم وفي الأمة من هو أعلم منك. فبهذا العلم الجم الغفير الغزير وبهذه الكرامات الظاهرة الباهرة والمعجزات العظيمة وبذاك النصوص المتواترة والروايات الصحيحة اعترف كل المؤمنون بإمامته وعلم كل الموافق والمخالف عظمته ومكانته من رب العالمين. حمل الإمام 17 سنة لواء الإمامة والولاية حتى استشهد في سنة 220، فسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا. انا اختصر الكلام واقول رواية مختصرة عن الامام الجواد هدية لكم ان شاء الله. يقول الامام الجواد: لو سكت الجاهل ما اختلف الناس، لو سكت الجاهل ما اختلف الناس. نحن نرى اليوم، نشاهد اليوم، نسمع نعرات وأصوات ونرى كلمات وآراء كلها متحدة متوافقة، في مقدمة كلها قول إسرائيل ورأي إسرائيل وأمريكا، ويتبعهم الأذناب الأدبن فالأدبن، كلهم يقولون بصوت واحد أن الشيعة هو عدونا وأن الخطر والتحدي للأمة من جانب الشيعة والموالين لأهل البيت. فنقول لهم هذا القول عن الإمام الجواد: لو سكت الجاهل ما اختلف الناس. اختلاف الأمة من هذه الآراء الجاهلة من هؤلاء أمال. نحن الشيعة نقول بصوت رفيع ونجتهد بكل قوتنا وإمكانياتنا أن شوكة الإسلام، عظمة الإسلام، خير الإسلام والمسلمين في ظل الأخوة والمحبة، لا نعادي أحدا من المسلمين، لا نعادي أحدا من المذاهب، ندعو إلى المحبة والأخوة. إن عدونا إسرائيل، إن عدونا هو الكفر العالمي. ما هذه الآراء الباطلة والنعرات الجاهلية متوافقة من قول بعض المسلمين مع الكفار، مع الكفر العالمي، مع قول الصهاينة؟ يقولون بقولهم، يعملون بعملهم، يرون ما يرون. نستجير بالله تبارك وتعالى ونكرر قول الإمام الجواد: نحن نقول إن الطريق الوحيد لنجاة الأمة هو الوحدة، هو المحبة، هو التوكل على الله، لا التوكل على أمريكا وإسرائيل. يقول الإمام الجواد: كيف يزيع من الله كافله، كيف يزيع من الله كافله، وكيف ينجو من الله طالبه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فنقول: اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم آلف بين قلوب المؤمنين، اللهم أنزل بأسك وعذابك على الكافرين والمنافقين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، فأضع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه، والمنتظرين لظهوره، والمستشهدين بين يديه. غفر الله لي ولكم ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات، إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تبارك وتعالى، حيث يقول عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العلي العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله.